إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى البخاري رحمه الله تعالى قصة صلح الحديبية بسياق طويل، كان حاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه من المسلمين يريد العمرة، وعلمت قريش بذلك فأرادت أن تصده صلى الله عليه وسلم عن هذا، وأنفوا أن يدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، فأخرجوا سرية بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان آنذاك مشركا، ليستطلع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ملاقاته، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن راغبا في قتال، وإنما أراد أن يزور البيت وأن يعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم آنذاك قولته الشهيرة: والذي نفسي بيده ما يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يواجه جيش المشركين، فأرسل المشركون إليه واحدا تلو الآخر يستطلع ما عنده صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر كل هؤلاء الذين دخلوا في الوساطة بينه وبين قريش أنه صلى الله عليه وسلم أراد العمرة ولا يريد سواها، فإن سمحت له قريش في أن يعتمر ويرجع فبها ونعمت، فإن أبوا إلا السيف فالسيف بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. فما زال الرسل يتوافدون عليه صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى قريش بما يجيبهم به صلى الله عليه وسلم، حتى عرض عليهم عروة بن مسعود الثقفي، وكان رجلا عاقلا حكيما، أن يكون هو الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتى ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل في جعبته الكثير من الخطط التي تعرف الآن في زماننا بالحرب الإعلامية والنفسية وغيرها من الوسائل التي كانت موجودة في كل زمان ومكان وإن تغيرت الأسماء. أتى عروة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناه منه، وأخذ يتودد إليه ويحاول أن يثنيه عن رجوعه عن العمرة وأن يرجع إلى المدينة، فما وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفس الجواب الذي أرسله مع بديل الخزاعي وغيرهم ممن أرسلتهم قريش قبله. فها هنا انبرى عروة بن مسعود لكي يمارس دوره الذي خطط له في أن يلقي بالهزيمة النفسية والحرب الدعائية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من حوله، فقال له: يا محمد، أرأيت إن اجتحت قومك؟ إنه يريد أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عرض من أنه إما أن يخل بينه وبين العمرة سلما أو حربا، فقال له: أرأيت لو أصرت قريش على موقفها وأصررت أنت على موقفك، أرأيت إن كانت الحرب بينكم وبين بينك وبينهم؟ قال: أرأيت إن اجتحت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح قومه قبلك؟ قال: أرأيت إن كانت الأخرى، أرأيت أي إن كانت الهزيمة من نصيبك، وكان النصر لقريش. قال: أرأيت إن كانت الأخرى فما أرى حولك إلا أوباشا من الناس يوشك أن ينفضوا عنك ويتركوك. وكان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفته من بعده ووزيره في حياته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه كلمة فاحشة يرد بها هذه الدعاية الإعلامية التي يقوم بها، وهم قوم يفهمون هذه اللغة جيدا. فلما علم أن ذلك الرجل يريد أن يلقي بالوهن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يزعزع الثقة المتبادلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، قال له أبو بكر رضي الله عنهم: سس بذر اللاتي، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة: من هذا؟ قال له قالوا له أبو بكر. قال له: لولا يد لك عندي ما جزيتك بها لأجبتك، ولكن هذه بتلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه من أكثر الناس كرما وجودا وسخاء في الجاهلية والإسلام، فما كان من أحد من العرب من سادتهم إلا ولأبي بكر رضي الله عنه يد عليه. هذه كانت أخلاقه وسجاياه التي أهلته رضي الله عنه أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختار الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم واختار له صحابته، وكانت هذه الأيادي التي لأبي بكر رضي الله عنه على العرب قاطبة كان لها أثر كبير في نصرة دين الله عز وجل. وها هي يد لأبي بكر رضي الله عنه تمكنه أن يغلظ القول وأن يعنف القول لسيد ثقيف وكبير رجالها، ومع ذلك لا يملك هذا الرجل إلا أن يقول لأبي بكر رضي الله عنه هذه، سكوته عن هذا الكلام العنيف باليد التي كانت لأبي بكر عنده. وكان حامل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جرت به العادة من في المفاوضات التي تجري بأن يكون لكل مفاوض حارسه الذي يمنعه من غدر الآخر. فكان المغيرة رضي الله عنه حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عروة بن مسعود هو عمه، ولكن المغيرة رضي الله عنه كان متلثما، فلم يكن عروة يدرك أن هذا الفارس الذي يقف حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن أخيه. وكان عروة على طريقة العرب فيما يعقدون من صلح ومعاهدات أن الواحد منهم يأخذ بلحية من يحدثه، فكان كلما أراد أن يعرض أمرا أخذ بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه المغيرة رضي الله عنه على يده بقائم السيف وقال: انزع يدك من على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ألا ترجع إليك. فقال لهم: من هذا؟ فوالله ما منكم ألأم ولا أخبث منه، ومن هذا الذي يستقبلني بهذا الكلام؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة. ذكرنا أنها كانت حربا إعلامية نفسية، كان هذا الرجل يريد أن يبث روح الهزيمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءته الإجابة تلو الأخرى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صامدون، أنهم محبون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم على استعداد أن يبذلوا كل غال ورخيص في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. فها هو أبو بكر رضي الله عنه سيد من سادات العرب يضحي بسيد آخر من ساداتهم لأنه يريد أن ينصر دين الله عز وجل، وها هو ابن أخيه يضرب على يديه بالسيف حتى يدع لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عروة لم يفعل أكثر مما اعتاده العرب آنذاك فيما يجرون من مباحثات ومحادثات، إلا أن المغيرة رضي الله عنه أراد أن يثبت له مقدارا حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ولعلها إجابة أخرى عن كلمته التي قال أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يفروا عنه ويدعوه وحيدا في مواجهة قريش. قال: من هذا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أخيك المغيرة بن شعبة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن الإسلام قد غير قلوب هؤلاء القوم، وأنهم الآن يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه النور الذي أنزله الله عز وجل إليهم، ولأنه سبب الهداية التي أنزلها الله إليهم، فحبهم له يفوق حبهم لآبائهم وأجدادهم، ذلك الحب الذي كان متغلغلا في قلوب العرب متمكنا منها. فقال له عروة، أي غدر، وكان المغيرة رضي الله عنه قبل الإسلام معروفا بغدره، وكان قد غدر بجماعة من أصحابه فقتلهم، وكان عمه عروة هو الذي سعى في دفع دياتهم. فقال له: أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ فأراد أن يعيره بأنه هو الذي دفع دية من قتلهم في الجاهلية، وما درى أنه الآن رجل مسلم لله عز وجل. لما كان في الجاهلية، لما كان يتربى على عادات الجاهلية وقيم الجاهلية، كان يغدر بأصحابه وهو يعلم أن وراءه عصبة وأن وراءه قبيلة سوف تحميه وسوف تدفع دية من يقتلهم، ولكنه الآن إنما يبذل نفسه من أجل دين الله تبارك وتعالى. أراد ذلك الرجل أن يبث روح الهزيمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه جواب من الصديق وجواب من ابن أخيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يضرب على يديه بقائم السيف ويقول له: انزع يدك من على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ألا ترجع إليك الأي، وإلا قطعتها لك. وها هو جواب آخر من جموع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر عروة بن مسعود إلى جموع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد عجبا من الأمر، لم يرى له مثيلا. فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجسده، وما أمر أمرا إلا ابتدروا إليه وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وكان إذا توضأ اقتطلوا على ما تناثر من الماء على وضوئه صلى الله عليه وسلم يدلكون به ألسنتهم. ثم عاد عروة إلى قريش فقال: أي قوم، والله إني حضرت قيصر وكسرى والنجاشي فما رأيت أصحاب ملك يحبونه كحب أصحاب رسول الله كحب أصحاب محمد له. وذكر ما رآه من أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ويبدو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمعنوا في ذلك الأمر لكي يدللوا له على حبهم له صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لا يمكن أن يكونوا كما توهم هو أنهم يفرون عنه صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ العلماء التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد أن نقف معه عدة وقفات بحيث نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى بلا إفراط ولا تفريط، ونعمل النصوص الصحيحة على وجهها التي وردت عليه. فمعلوم أن المسلم إنما يدخل في دين الله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن أهم مقتضيات هذه الشهادة أن يؤمن بأن الله عز وجل هو المالك لهذا الكون، هو المدبر له، هو الضار النافع، بيده الأمر كله، وأنه عز وجل قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ليس له من أمر الدنيا ولا أمر قضائها ولا ما يقدر الله عز وجل من شيء. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين شجوه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أنزل عليه ربه عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وقدر الله عز وجل أن بعض هؤلاء قد أسلموا بالفعل، درسا للأمة يبقى أن القضاء بيد الله عز وجل هو مقدر المقادير سبحانه وتعالى. وبالإضافة إلى هذا، فإذا علم المسلم أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حريصا على هداية الخلق أجمعين وحريصا على هداية عمه خاصة، قدر الله عز وجل ألا يسلم عمه، وينزل الله عز وجل في ذلك من آيات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما دعا على هؤلاء القوم أنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء، مما يدل على أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ومتى أردت ما عند الله فلتسلك السبيل الذي أمرك الله عز وجل به، فإن أخبرك الله عز وجل فيما أنزل من كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله عز وجل ينال بالدعاء، أن ما عند الله عز وجل ينال بإخلاص العبادة له، فإن هذا هو السبيل الذي تطلب به ما عند الله عز وجل، وهو في الجملة العمل الصالح والعبودية لله تبارك وتعالى. فإن أخبرك الله عز وجل بعد هذا أن ثمة أماكن أو أمكنة أو أزمنة أو أشخاص أو هيئات أو أفعال يرتجى منها الخير أكثر مما يرتجى من غيرها، فإنك تعلم أن الله عز وجل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر كله إليه سبحانه وتعالى. فحينئذ متى أخبرك الله عز وجل أن مكة والمدينة هما أشرف بقاع الأرض، وأنه يرتجى لمن سكنهما مزيدا من البركة التي هي الخير والنماء في أمر دينه ودنياه، فإنك توقن أن ما دام الله عز وجل قد قضى بذلك فإنك تطلب هذا الأمر من هذا الشيء الذي جعل الله عز وجل فيه هذا الخير وهذا النماء. وإذا أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم ماء مباركة، علمت أن الله عز وجل قد جعل فيها بركة مما لم يجعله في غيرها من المياه، وكل أنواع المياه التي خلقها الله عز وجل فيها من الخير الذي يلمسه كل الناس، ولكن هذه بركة زائدة وخير زائد. ربما حاول البعض الآن أن يحلل مياه زمزم فوجد فيها أنواعا من الأملاح المعدنية وغيرها مما لا يوجد في غيرها، وربما وجدوا فيها أنواعا من الدهون على خلاف كل المياه العذبة على وجه الأرض مما يجعلها تصلح غذاء فضلا عن كونها شرابا، ولكن كل هذا ما زال في نطاق البركة الظاهرة التي يلمسها كل أحد. وإنما أيقن الصحابة رضي الله عنهم وأيقن المسلمون من بعدهم بالبركة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي ما ينطق عن الهوى فإنما يبلغ عما أوحاه إليه ربه عز وجل، خالق الكون ومقدر المقادير وموزع الأرزاق، فهو سبحانه وتعالى جعل في هذا الماء من أنواع البركة ما هو به عليم سبحانه وتعالى. لعلنا ندرك منه بعض ما ندرك، إلا أنه يظل أننا اعتقدنا البركة في هذا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا هذا فقد علمنا أيضا من فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الواقعة، وإن كان كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى إنما توسعوا جدا في هذا الموطن لكي يروا قريشا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فعلهم مع أحاديث أخر أثبتت أن هذا حصل منهم في مواطن أخر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حلق رأسه وزع شعره بين أصحابه يتبركون بشعره صلى الله عليه وسلم. فعلمنا من هذا أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل فيها بركة خاصة، كتلك البركة التي جعلها في الحجر الأسود، كتلك البركة التي جعلها في ماء زمزم. والله عز وجل يحكم ما يريد. فقد كرم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فجعل في جسده بركة ليست في جسد غيره من البشر. ومن ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يلتمسوا البركة من ملامسة آثاره صلى الله عليه وسلم، وهي فضالة بدنه الطاهرة من عرق أو شعر أو ما لمسه صلى الله عليه وسلم من ثياب أو غيرها، فهذا مما يرتجى منه البركة مع بقاء القلب معلقا بالله عز وجل، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإنما يعتقد المسلم أن الله عز وجل جعل هذه الأشياء سببا من الأسباب التي يزداد معها الخير لمن لامسها. فعلمنا من هذا أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيها من هذه البركات التي جعلها الله عز وجل فيها. ثم إنه ينبغي أن ينتبه هنا إلى أن هذه الفضلات من النخامة أو غيرها أو العرق الذي ثبت أن أم سليم رضي الله عنها قد تبركت أيضا بعرقه صلى الله عليه وسلم، إذ جعلها الله عز وجل محلا للبركة، فقد جعلها على خلاف ما اعتاده الناس من أنواع هذه الأشياء. فإنه صلى الله عليه وسلم كان عرقه أطيب من ريح المسك، ليس أمرا مجازيا وإنما أمرا حقيقيا، وإنما كان يشم منه صلى الله عليه وسلم ريح أطيب من ريح المسك. مع حبه صلى الله عليه وسلم أيضا للتطيب، فإنه كان يطيب ثيابه، وأما بدنه وعرقه فكان أطيب من ريح المسك. ولعل البعض أن يرى في هذا أمرا مستقذرا، وهذا لأنه لم يتصور ولو وجد وشم الرائحة ووجد ما فيه من طيب لاستطيبه، كما يستطيب الناس عسل النحل مع أنه من فضلات النحل، وإنما استطيبوه لما وجدوا من طيب ريحه وذكاء طعمه. ولذلك قال بعضهم: تقول هذا عسل النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنانير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فهذا إنما جعلها الله عز وجل أمورا طيبة زكية، وبعد إذ كانت طيبة زكية وهي طاهرة من كل الآدميين، العرق والشعر وغيره طيب وطاهر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره، إلا أنه قد يكون مستقذرا من غيره وليس نجسا. وفرق بين الاستقذار والنجاسة، فقد تستقذر أن تستعمل شيئا استعمله غيرك مع أنه طاهر في نفسه، ومع أن ذلك الغير قد يستعمله، ومع أنك لو طابت نفسك ربما استعملته. ففرق بين المستقذر والنجس، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان عرقه صلى الله عليه وسلم أطيب من ريح المسك، وكانت كفه من صافحها صلى الله عليه وسلم وجد في كفه من رائحة المسك، وكان هذا أيضا في شعره صلى الله عليه وسلم. ولذا شرع الله عز وجل لمن أدرك هذه الآثار من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس البركة منها. وهل هذه البركة كانت مقصورة على حياته صلى الله عليه وسلم، أم أنها باقية بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فأما العرق ونحوه فقد انقطع بانقطاع حياته صلى الله عليه وسلم، وأما ما يبقى من ثوب استعمله أو شيء استعمله أو خصلات شعر فقد بقيت هذه مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجون منها البركة ويلتمسون منها البركة، على أنها سبب من الأسباب التي وضع الله عز وجل البركة فيها. ولذلك كانوا يطلبون هذه البركة التي وضعها الله عز وجل في هذا، وهذا إنما يتعلق بفضلته صلى الله عليه وسلم التي الطاهرة من جميع الآدميين. وأما البول والغائط فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له خصيصة فيما يتعلق بالبول والغائط، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستنجي من البول والغائط، وكان يبعد المذهب إذا أراد قضاء حاجته، وكان يستتر بهما. وهذا من أحاديث كثيرة متواترة لا تحصى كثرة في استنزاهه صلى الله عليه وسلم واستبرائه واستطاره في البول والغائط. فهذا مما يدل على أنه لم يثبت له خصيصة صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، مع ثبوت التبرك بآثاره في الجملة، ولكن آثاره الطيبة الطاهرة. وأما هذه النجاسات فهي نجاسة من كل بشر، ولم يأتي ما يدل على خصوصية ذلك ما على خصوصية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد ورد في هذا حديث ضعيف، وحسبك بهذا أنه ضعيف، إنه متى ورد إلينا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا أنه في سلسلة الرجال الذين نقلوا إلينا هذا الخبر رجل كذاب، فماذا نفعل بهذا الحديث؟ وإذا كان في سلسلة هذا الخبر من هو من ضعيف الحفظ أو متغير الحفظ، فماذا نفعل وكيف نثق بنسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يدرينا لعل واقعة العرق الثابتة بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يتبركون بعرقه صلى الله عليه وسلم أنها اختلطت على بعض الرواة فجعلها بولا. فإذا ثبت الحديث بإسناد صحيح فإننا حينئذ نتعامل معه ونرى أنه وكأننا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان ضعيفا فإننا نعرض عنه، هذا ما لم يكن معارضا بأحاديث صحيحة أخرى. فكيف إذا كان هو ضعيفا في ذاته ثم هو معارض بعشرات الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا التي موجودة في الصحيحين وغيرهما من استنزاهه صلى الله عليه وسلم واستبرائه من البول، وأنه لم يكن يعد ذلك إلا من أنواع النجاسات؟ ثم إن القصة التي الموجودة في هذا الحديث ليس فيها شيء من التبرك، هذا لو فرضنا جدلا أنه قد صح إسناده، وإنما هو في الأصل ضعيف، ومتى ضعف إسناده فاعتبره كأن لم يكن تماما بل هو كذلك، وتقول هذه القصة الضعيفة أن جارية حبشية كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان له إناء يضعه تحت سريره يبول فيه من الليل، وهذا أمر كان معروف في هذه البيئات حيث لم يكن يوجد آنذاك مراحيض في البيوت، وإنما كانوا يقضون حاجاتهم في الخلاء بعيدة عن حدود البنيان. ومتى حضر الرجل بولته في الليل فإنه كان يجعل إناء للبول، وكان يجعل معه عناء للماء يستبرئ منه من البول، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء يبول فيه. وانظر كانت كما تقول هذه القصة إن سلمت بصحتها كان يضعه تحت السرير، حيث أن هذه الأمور المستقذرة ينبغي أن تجنب وأن تبعد، وليس كما كان يبرز صلى الله عليه وسلم ويلقي شعره بنفسه لأصحابه لكي يتبركون به. فلو سلمت بصحة هذه القصة لوجدت في ثناياها ما يدلك على أن هذا البول لم يكن يعامل على كما كان يعامل الشعر وغيره، كان يضعه صلى الله عليه وسلم على ما تقول هذه القصة تحت سريره وبال فيه من الليل. ثم لما كان من الصباح أمر هذه الجارية أن تهريق هذا الإناء، هكذا تقول هذه الرواية التي يستدلون بها. إذن مرة ثانية كان يضع الإناء تحت السرير، ثم إنه لما بال فيه أمرها بإهراقه، ولو كان فيه بركة ولو كان فيه خير لما أمرها بإهراقه. ثم إنها قالت له على ما تقول هذه الرواية
أنها قد شربت منه دون أن تدري، ومرة ثالثة لم تكن هذه الجارية أو هذه الأمة تريد أن تتبرك ببول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قصدت إلى شربه، ربما يكون بول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن فيه ماء ما هو معتاد من بول الآدميين من خبث الرائحة وتغير اللون، فاختلط على هذه الأمة. هذا إن سلمت بصحة هذه الرواية، ولكنه مع هذا كان نجسا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستنزاه والاستبراء من البول، أمر الناس بهذا، وطبق هذا صلى الله عليه وسلم على نفسه، ونقل إلينا بعشرات الأحاديث الصحيحة، مما نعلم أنه لم يكن له خصيصة، وإن كان ربما أن يكون له خصيصة في طبيعة خلقته، لم يترتب عليها حكم ولم يترتب عليها تشريع، فلعل الأمر اختلط على هذه الجارية إناء البول بإناء الماء، ولعل بول النبي صلى الله عليه وسلم كان من تشريف الله له ألا يكون فيه هذا الأمر المستقذر دون أن يترتب على هذا تشريع عام للأمة، فقالت لا، فقالت له صلى الله عليه وسلم إنها قد شربت منه دون أن تدري، فقال لها صلى الله عليه وسلم على ما تقول هذه الرواية إذن لن يضرك أبدا، وليس في هذا أيضا أنه قد أمرها أن تفعل هذا مرة ثانية، ولا أن هذا أمرا مستحسنا، ولا أنه أثنى عليها بهذا، وإنما طيب خاطرها أنه ببركته صلى الله عليه وسلم أو ببركة دعائه لها أنه لن يضرها، وإن كان الأصل في البول أنه يضر، لأنه يكون فيه أنواع السموم التي تخرج من جسد الإنسان، فغاية ما هنالك فيما تقول هذه الرواية مع ضعفها أنه صلى الله عليه وسلم قد قال لها إذن لا يضرك، فأي موطن من هذا الحديث أخذ منه هؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم، والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، والذين يريدون أن يتخذوا هذا تكأة لتحريف دين الله عز وجل، من أي جزء من هذا الحديث على ضعفه وعلى عدم ثبوته أخذوا فيه أن الصحابة هكذا بصيغة الجمع والتعميم كانوا يتبركون ببول النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة لامرأة واحدة في وقعة واحدة شربت هذا البول خطأ ولم يبدر منه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد بين لها أن هذا لن يضرها، إذن فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة البتة، ثم إنه على فرض صحته ليس فيه إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد واساها على أنها إذ علمت أنه بول، فربما قد شعرت في نفسها بضيق أصابها بضرر، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد دعا لها بعدم الضرر، أول أنه بالفعل أن بول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ضرر، إلا ولكن ليس هناك تشريع للأمة أن تعامل ذلك البول على غير ما تعامل به بول الآدميين، بدليل أنه في هذا الحديث أمرها صلى الله عليه وسلم أن تهريق ذلك البول. لماذا يتكلم هذا المتكلم بهذا الحديث؟ إنه يريد أن ينقض به ليست الأحاديث الصحيحة الواردة في استنزاه النبي صلى الله عليه وسلم من البول واستبرائه من البول، وإنما يريد أن ينقض به الأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين وغيرهما من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة المساجد على القبور. إنه يريد أن يسوغ للمنحرفين عن شرع الله عز وجل الذين يريدون أن ينقضوا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله في أنهم لا يسألون إلا الله ولا يتوجهون إلا إلى الله عز وجل، فتجدهم يتوجهون إلى المقبورين، يقيمون على قبورهم المساجد، يتبركون بقبورهم ويتمسحون بحديدها، بل يزيد الأمر أكثر من التبرك أن يسألوهم صراحة، أيسألوهم جلب الخير ودفع الضر، يسألوهم الجنان والمغفرة، يسألوهم شفاء المرضى وقضاء الحاجات، هذا الذي يحدث في ساحات هذه المساجد التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ولعن أصحابها وأخبر بهذا اللعن. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هكذا سيؤتى بهذا الحديث الضعيف على ما فيه من ضعف ليجعل أنه تبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعدى إلى الصالحين. واعلم أنه قد ثبت التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة من شعره وعرقه وما لابثه من ثياب أو غيره، ولم يثبت التبرك ولا، وإنما ثبت الاستنزاه والتنزه والتطهر من البول والغائط في شأنه شأن سائر الآدميين. فهل يعد ما ثبت في حق التبرك بآثاره الذي ثبت صحيحا عنه صلى الله عليه وسلم، هل يعد إلى غيره من الصالحين؟ قال بعض أهل العلم نعم، فيشرع التبرك بآثار الصالحين. وهؤلاء وإن كانوا من أهل العلم المعتبرين إلا أن نقول لهم أنكم حبيبون إلينا والحق أحب إلينا. لو سلمنا جدلا بما قاله بعض أهل العلم من أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية التبرك بآثار غيره من الصالحين، فهل نقلوا لنا حرفا واحدا من التبرك بعرق أبي بكر أو بشعر عمر أو بثياب عثمان أو بسيف علي أو بغير هذا؟ ألم يكن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الشرع؟ أليس هم الذين نقلوا لنا أنهم كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم ووضوئه ونخامته؟ أليس هم الذين نقلوا لنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشر المبشرين بالجنة؟ إذن إذ علموا أن هؤلاء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لو أنهم علموا أن التبرك بآثارهم مشروع وأن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يوسع فيتبرك بآثار غيره من الصالحين لكان نقل عنهم تبرك بآثار هؤلاء الصالحين. فإذ لم ينقل عنهم حرف واحد في ذلك علمنا يقينا أن الصحابة رضي الله عنهم قد رأوا أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر خاص به صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره، فلا يحصل لهذا المحتج من حجة بأن يأتي بهذا الحديث الضعيف فيحتج به وكان عنده أحاديث صحيحة فيها التبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم ووضوئه، كان بوسعه أن يحتج بها فضلا بدلا من أن يحتج بهذا الحديث. ولكن لو احتج بها فإنها لم تكن تسعفه على ما يريد من التبرك بآثار الصالحين، حيث امتنع الصحابة رضي الله عنهم عن التبرك بآثار أفضل الصالحين الذين نعلم جزما صلاحهم من شهادة القرآن لهم وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولو حصل له ما يريد من الاستدلال بهذا على مشروعية التبرك بآثار الصالحين لن يحصل له أبدا البتة الاستدلال على مشروعية إقامة المساجد على القبور، حيث ورد فيها النهي الصريح القاطع عن إقامة المساجد على قبور الصالحين. فلو أنه زعم أن ثمة دليل يدل على مشروعية التبرك بآثار الصالحين نقول له ثمة أدلة صريحة قاطعة بالنهي عن إقامة المساجد على قبور الأنبياء وعلى قبور الصالحين. وأنه قد ذكرت عائشة رضي الله عنها في تعليلي في بعدما روت هذا الحديث تقول رضي الله عنها لولا ذلك لأبرز قبره أو لأبرز قبره أو لأبرز قبره، أي ولولا خشية أن يتخذ الناس قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرزه ولا دفن ولا أمر أن يدفن في مقابر المسلمين، أو لأبرزه الصحابة ولكنهم دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها حتى يكون ذلك سدا منيعا أمام أي أحد يحاول أن يجعل قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا أو يتبرك بقبره صلى الله عليه وسلم. وإنما التبرك يحصل بآثاره صلى الله عليه وسلم، وبعض هذه الآثار قد انقطعت بموته صلى الله عليه وسلم، وبعضها قد بقي مع الصحابة، وأما في حكمنا نحن فقد انقطعت بالكلية، فما بقي من آثاره صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا بين الناس الآن. بعضه قد حفظ في أنواع المتاحف وغيرها، وبعضه قد فقد. إذن فليس للمسألة أي أثر عملي ولا أي تطبيق عملي، ففيما يتكلم متكلمون في مسائل لا ينبني عليها عمل، يشغبون بها على الناس ويشتتون بها أذهانهم، ويعطون بها الفرصة لأعداء دين الله عز وجل أن يطعنوا على دين الله تبارك وتعالى. ونحن لا نخشى في الله لومة لائم، ولا نجمل دين الله، ولا نرقع دين الله من أجل طعن الطاعنين. ولذا لما وجدنا في دين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغمس الذبابة في الإناء لأن في أحد جانبيها داء وفي الآخر دواء، أصررنا على هذا، وإن شغب المشغبون وإن طعن الطاعنون، حتى أثبتت معاملهم ذلك بفضل الله عز وجل، ولله الحمد والمنة. فما دام الحديث صحيحا ثابتا فإننا نوقن به يقينا جازما، ثم سوف تثبت لهم تجاربهم ذلك يوما من الأيام. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس أن يستشفوا ببول الإبل أيقنا بهذا، وإن استهزأ المستهزئون وطعن الطاعنون، ولكن لما صح الحديث في هذا أيقنا به وعاملنا به. وإذ بمعاملهم تثبت أن أبوالا غير آكلات اللحم من آكلات العجب ليست فيها من النجاسة ولا من الأضرار ولا من السموم التي تكون في أبوال آكلات اللحم، وأن أبوال الإبل على وجه الخصوص لها خصيصة في استخلاص الدواء من النباتات الطبية، وهذا أمر يوجد في عسل النحل وفي بول آكلات العشب، وهو في الإبل أكثر، وهذا أمر يعرفه كل من له دراية بالطب، حيث أن الكبد يستخلص من أنواع الغذاء خلاصته وعصارته. وإذا حاول الناس الآن أن يستخلصوا من النباتات الطبية بأنواع الأجهزة الحديثة الباهظة التكاليف ما يكون من موادها المؤثرة في شفاء بعض الأمراض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرك منذ 15 قرنا من الزمان بما يوحيه إليه ربه أن الإبل هي معمل استخلاص لهذه النباتات، دون أن يصل الناس إلى ذلك. وبالفعل هم يرون الآن أن بول الإبل بفضل الله عز وجل فيه شفاء، ولكن أعطها النبات الطبي الذي تريد أن تستخلص منه فائدته، تأخذه بولا ولبنا بعد ذلك فيما تستخلصه كبدها وخلاياها اللبنية. وهذا مما قد ثبت عند علماء العلم التجريبي، ومع ذلك ما زال هناك من يشغب على دين الله عز وجل وعلى هذه الأحاديث الصحيحة. ونحن لا ينبغي علينا أن نخاف في الله، لا ينبغي لنا أن نخاف في الله لومة لائم. إن طعنوا أو شغبوا على شيء صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو ديننا، لا ينبغي أن نغيره ولا أن نبدله، وينبغي قبل هذا أن نثق فيه وفي صدقه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وأن علماء الحديث بعد ذلك قد نقحوا هذا، فمتى حكموا على حديث بالصحة فإنه بإذن الله نثق في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أمثال هؤلاء يقولون لنا لا تحدثوا القوم عن حديث الذبابة، ولا تحدثوهم عن حديث بول الإبل، ولا تحدثوهم عن حديث كذا وكذا حتى لا تفتنوهم في دين الله. فما بالهم الآن يفتنون الناس في دين الله بأحاديث ضعيفة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تعطي لهؤلاء الفرصة أن يشغبوا على دين الله، أو أن يطبقوا فتاوى في غير موضوعها، كما طبق بعضهم رخصة رضاع الكبير على غير وجهها. إن هذه الفتاوى وهذه الأقوال هي بالفعل فتنة وصد عن سبيل الله عز وجل، لأنها أمور ليست من الدين، وأنت تطرحها على الناس على أنها من دين الله عز وجل فإذا أنكرتها قلوبهم وعقولهم فإنهم حينئذ ينسبون هذا إلى دين الله تبارك وتعالى. فينبغي على كل أحد أن يقدر للكلمة أمانتها، وليس في سبيل سباقه المحموم في أن يقيم صرح البدعة في إقامة المساجد على القبور والمشاهد والأضرحة والترويج لهذه الخرافات، يعطي للطاعنين على دين الله عز وجل الحجة لأنواع هذه الخرافات وأنواع هذه الأمور التي لا تثبت. وقد بينا أن هذا الحديث غير ثابت، وأنه حتى لو ثبت ليس فيه ما توسع به هو في أن ينسب أن هذا كان أمرا عاما شائعا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، بعد صدور هاتين الفتوتين الشاذتين اللتين نسبتا إلى دين الله عز وجل ما ليس منه، إحداهما في رضاع الكبير توسع فيه بعضهم توسعا مجافيا ما ورد من الرخصة التي رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه سبق وأن بيناه بفضل الله عز وجل، والأخرى تزعم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون ببوله، خرجت خفافيش الظلام من جحورها ووجدوا الفرصة مواتية وتداعوا على دين الله عز وجل تداعي الأكلة إلى قصعتها. أرادوا أن يطعنوا في دين الله عز وجل فأخذوا من هذا مثالا وبابا وتكأة لكي يطعنوا في دين الله عز وجل. منهم هؤلاء الغارقون في الخرافة الذين يقولون أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، وأن الله عز وجل قد نزل من على كرسي عرشه فالتحم ببطن أنثى ومكث في بطنها 9 أشهر بين الطمث والدم، وأنه خرج من فرجها طفلا صغيرا يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط، وأنه أرسل إلى المكتب يتعلم عند علماء اليهود إلى آخر ما هو من لوازم ذلك من لوازم البشر، وأنه بعد ذلك قد ظفر به أعداؤه فألبسوه تاجا من الشوك وبصقوا على وجهه وصفعوه على قفاه وصمروه من يديه ورجليه بالمسامير، وهو ينادي يا أبي لمن تتركني وهو مع ذلك عندهم. ثم إنه مات وقبر 3 أيام، ثم إنه احتاج إلى من يدحرج له الحجر من على قبره حتى يصعد مرة أخرى إلى كرسيه في سماواته، وهو مع هذا مدبر الأمر ومالك الملك، وهو الإله الخالق الرازق المدبر. أقوام يؤمنون بعقيدة كهذه يشعرون بالخزي والعار، أنهم اضطروا أن يؤمنوا بهذه العقيدة لأنهم لا يريدون أن يتركوا دين آبائهم وأجدادهم، وكل منهم في قرارة نفسه يتمنى لو أعطي الشجاعة الكافية التي بها يتبع الحق وإن كان مرا ويترك دين آبائه وأجداده. فلما وجدوا أن من المسلمين بل من كبرائهم بل ممن ينسبون أنهم من أفضل أهل العلم فيهم من يقول بشيء مما يشابه أقوالهم، خرجوا من جحورهم وأخذوا يشغبون في صحوفهم ومواقعهم الإلكترونية وغيرهم على دين الله عز وجل، وأن ها هو دين المسلمين الذين يزعمون أنهم الدين الذي احترم العقل، وأن دين غيرهم غارق في الخرافة، ها هم غارقون مثلنا. هكذا يقول هؤلاء الأفاكون، ومع أننا إنما نلوم أنفسنا أننا سمحنا لأحد منا أن يتكلم بمثل هذا الأمر، إلا أنه حتى مع الذي تكلم به وحتى مع هذا القول الشاذ الذي قاله يبقى البون شاسعا بين أقوالهم التي ينسبون فيها إلى الله عز وجل أنه ولد وولد، وبين قول ذلك الرجل الذي زعم أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كلها طاهرة، فهذا أمر جائز في قدرة الله عز وجل، وكان يمكن أن يخلق الله عز وجل لو أراد أن يخلقها على هذه الهيئة، ولو خلقها على هذا لأقررنا وسلمنا
كما سلمنا بأن أبوال أكلات العشب ليست نجسة وقد أثبتهم ذلك الآن، وأنها نافعة وقد أثبتهم ذلك الآن. فالبون شاسع بين أقوالهم وبين أقوال هؤلاء القوم مع أنها أقوال شاذة كما بينا، والبون شاسع بدرجة أكبر وأوضح بين ما هم عليه وبين دين الله عز وجل، بغير ما بدع وبغير ما تحريف ولا تبديل ولا اتباع لهذه الأقوال الضعيفة الشاذة. خرج هؤلاء العلمانيون من جحورهم ليقولوا ها هو دين الخرافة. هؤلاء القوم المغرقون في خرافة البخاري ومسلم وغيرها من الكتب فيها هذه الأمور وهكذا، جمعوا هذا مع ذاك وجمعوا الأحاديث الصحيحة مع الضعيفة وقالوا أرأيتم ألم نقل لكم لا تتبعوا أحاديث الذبابة ولا أحاديث بول الإبل ولا أحاديث نقصان عقل المرأة ودينها ولا أحاديث كذا ولا أحاديث كذا، حتى أتوا على جملة يريدون أن ينكرونها دفعة واحدة هكذا مع إنكارهم لحديث ضعيف بالفعل قد تقول به ذلك الرجل. ونقول لهم أنكم ليس لكم في دين الله عز وجل خطام ولا زمام ولا تتكلموا في دين الله عز وجل، وإنما ثمة جهابضة أئمة علماء يميزون الصحيح من السقيم، كما قيل لابن المبارك رحمه الله عن هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابضة وقد عاشت لها الجهابضة، ونقحوا الأحاديث وميزوا الصحيح من السقيم، ولكن من أتي سقما في عقله أو سقما في قلبه فاتبع هواه فإنه يذهب إلى الضعيف الذي يوافق هواه ويترك الصحيح الذي يخالف هواه. إذن فشأنكم مع هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم، لا تتكلموا عن دين الله عز وجل ولا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قيض الله عز وجل له من يحفظه ومن يحميه، وليس دين الله عز وجل بدين الخرافة كما تزعمون. ولن تجد منهجا على وجه الأرض يحترم عقل أتباعه إلا دين الله عز وجل، لا سيما الذين يتبعون الكتاب والسنة الصحيحة. فلا يمكن أبدا أن تجد قصر على قبول شيء مخالف للعقل، وإنما قد يوجد خبر غامض لا يستطيع العقل كشف كنهه ثم يكشفه بعد ذلك، كما مثلنا بحديث الذبابة وغيرها. فهذه ليست فرصة مواتية لهم لكي يطعنوا في دين الله عز وجل. نقول لهم إن أردتم فاطعنوا على هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم والذين نسبوا إلى الدين ما ليس منه، ولكنك ستجد أن الجميع قد تحاشى أن يطعن على الصوفية أو يطعن على هؤلاء الخرافيين، وإنما كلهم وكأنه يطعن على البخاري ومسلم، وكأن البخاري ومسلم هم الذين أتوا بهذا الحديث الضعيف، وكأنهم هم الذين قالوا بهذه الفتاوى الشاذة، كلهم يطعن على أهل الحديث وكأن أهل الحديث لم يضعفوا هذا الحديث، كلهم يطعن على من يسمونهم بالوهابيين. وهذا الذي تكلم إنما قال أنه يتكلم بما يتكلم به لكي يرد على الوهابيين الذين يكفرون الذين يأتون القبور ويتمسحون بها، مع أن أتباع السنة الذين يحلل البعض أن يسميهم وهابيين لا يكفرون المسلم الذي يرتكب الشرك جاهلا، وإنما يعذرونه بجهله حتى يعلموه، ولكنهم يقول إنما أخرج هذه الآراء الشاذة وهذه الأحاديث الضعيفة يرد بها على هؤلاء الذين يريدون أن يمنعوا الناس من إتيان قبور الصالحين وغيرها. خرج الجميع يطعن في دين الله عز وجل، ولم يطعن طاعن منهم في هؤلاء الخرافيين. فمن كان صادقا في الانتماء لدين الله عز وجل فليعد إلى دين الله عز وجل، ليعد إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسوف يجد السنة الصحيحة محفوظة بحفظ الله لها بفضل الله عز وجل، ولن يجد فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يصادم العقل ولا القرآن ولا يصادم سنة أخرى. وهذه قواعد أعملها علماء الحديث بفضل الله عز وجل، فأعملوا قواعد على السند أولا ثم نظروا بعد ذلك في الأحاديث، إذا عارضت العقل أو القرآن أو السنن الأخرى فنظروا في هذا ونقحوا وميزوا، فميزوا الصحيح من الضعيف، فصار الصحيح عندهم صحيحا سندا ومتنا بفضل الله عز وجل. فمن كان منافقا كارها لدين الله عز وجل، كارها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له إن هذه الفتاوى لم تزدك كراهة على كراهتك لدين الله عز وجل، فهذا حالك أولا وآخرا من قبل ومن بعد. وأما من كان محبا لدين الله عز وجل غيورا على دين الله عز وجل، فنقول له فلتطعن على الشاذ فقط، ولتتعلم ما هو الصحيح من الشاذ بأن تأخذ العلم على أعلامه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ومن سار على طريقتهم من علماء سلفنا الصالح رضي الله عنهم. نسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين.